بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدرس الماضي في نظرية صاحب المعالم. صاحب المعالم أجاز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لكنه فصل بين كون ذلك اللفظ لفظ مفرد وبين كونه مثنى أو جمع. قال: إذا كان اللفظ الذي تستعمله في معنيين هو لفظ مفرد فهذا استعمال مجازي، استعملت هذا اللفظ في غير ما وضع له. وأما إن كان اللفظ الذي استعملته في أكثر من معنى كان مثنى أو كان جمع فهذا استعمال حقيقي، يعني استعملت هذا اللفظ في عين ما وضع له. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه شيخنا صاحب المعالم. إذن يوجد شقان في دعوى صاحب المعالم، استدل لكل واحد من هذين الشقين، الشق الأول إلى دليل، الشق الثاني إلى دليل. دليل الشق الأول هو طبعا مضى هم الدليل، همالت الأول همالت الثاني، وكرر حتى أذكر رد المصنف. دليل الشق الأول: أنت إذا استعملت لفظ المفرد في معنيين فهذا استعمال مجازي، لأنك استعملته هذا اللفظ في غير ما وضع له. لماذا؟ وذلك لأن الألفاظ المفردة وضعت لمعانيها لكن مع قيد الوحدة، فإذن اللفظ في مقابل مو المعنى البسيط، وإنما المعنى هو جزء الموضوع له، المعنى زائدا قيد الوحدة زائدا الوحدة يمثلان المعنى الموضوع له. اللفظ وضع، عليكم السلام، لفظ الرجل مثلا أو لفظ السماء أو لفظ الإنسان وضع لمعناه، إذا كان المستعمل قد نظر إلى هذا المعنى لوحده، أن لا يأتي بمعنى آخر مضافا إلى هذا المعنى عندما يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. فالوحدة جزء من المعنى الموضوع له أو قيد في المعنى الموضوع له. فإذا أنت جئت واستعملت هذا اللفظ في هذا المعنى مع غيره، مع معنى آخر، أنت حذفت قيد الوحدة وجئت بقيد آخر، جئت بالتعدد التكثر، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وحينئذ هناك علاقة بين ذاك المعنى الحقيقي وهذا المعنى المستعمل فيه. المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له الحقيقي، هو المعنى مع قيد الوحدة، وأنت استعملت المعنى من دون قيد الوحدة، هذا استعمال لللفظ الموضوع للكل في الجزء، وهذا وحدة، وهي واحدة من علائق المجاز المصححة للمجاز. إذن هي علاقة الكل والجزء. كان هذا هو دليل صاحب المعالم على الشق الأول. المناقشة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، المصنف على الله مقام، المصنف يناقش في قيد الوحدة، يقول اللفظ موضوع للمعنى فقط وفقط، قيد الوحدة ليس دخيلا في المعنى الموضوعي له، لا بنحو الجزء لا بنحو القيد. لا يوجد في عملية الوضع أي رائحة لهذا القيد، لا في المعنى الموضوعي له ولا في الوضع، لا بنحو الجزء لا بنحو الشرط والقيد، وهذا أمر واضح. الآن إحنا إذا نلقي نظرة على الأوضاع التي نجريها في زماننا هذا، نجد أن الألفاظ توضع لمعانيها من دون مثل هذا القيد، يوضع لذات المعنى. لدينا دليل على ذلك، دليلنا هو التالي. لدينا دليل مو بس وجدانا، وأنت راجع عمليات الأوضاع المعاصرة، لا، عندنا دليل على ذلك. دليلنا لو كان قيد الوحدة جزء من المعنى الموضوعي له، فإذا الموضوع له المعنى زائدا أن يكون واحدا، أن لا تأتي معه بغيره. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ استعمالك هذا اللفظ في معنيين ماذا يعني؟ يعني أنك استعملت المعنى، ذكرت المعنى، جئت بالمعنى، وجئت بغيره مع غيره، فاستبدلت القيد المضاف إلى المعنى اللي هو جزء المعنى الموضوع له، استبدلته بشيء آخر، بقيد آخر، بحيثية أخرى. القيد كان أن يكون المعنى واحدا لا مع غيره، أنت ماذا فعلت؟ جئت بالغير مع هذا المعنى، إذن هناك تكثر. حينئذ المعنى الموضوع له هو هذا، عندما نقارنه مع المعنى المستعمل فيه سنجد أن هناك تباين بينه. المعنى الموضوع له هو المعنى بشرط لا، والمعنى المستعمل فيه هو المعنى بشرط شيء، يعني مع غيره. أنت استعملت اللفظ مع غيره، لفظ العين الموضوع للعين الباكية، للعين الناظرة اللي كان المفروض أن تستعمله فيه لوحده، استعملته مع غيره العين الجارية. وهذان المعنيان بينهما تباين، الشيء بشرط لا مع الشيء بشرط شيء، تباينان، مو علاقة الجزء والكل. هذا المعنى المستعمل فيه عندما نقيسه إلى المعنى الموضوع له، ليست علاقته أن المعنى المستعمل فيه جزء من الكل اللي هو المعنى الموضوع له، لا، ليس له، لأن المعنى المستعمل فيه ملحوظ مع التكثر، مع قيد الكثرة مع غيره، وقيد الكثرة مع قيد الوحدة أمران متباينان، شيء أو قل المعنى بشرط لا والمعنى بشرط شيء، هذان متباينان، هذان مو كل وجزء، ليس جزءا وكلا. فإذا لم يكونا من الجزء والكل، إذن العلاقة التي ذكرتها يا صاحب المعالم ليست صحيحة، هذه ما موجودة في مقامنا. هي العلاقة بين المستعمل فيه والموضوع لا، مو علاقة الجزء والكل. فإذا لا يكون هذا من علاقة الكل والجزء، وبالنتيجة لا يكون مجازا وفق العلاقة التي ذكرتها يا صاحب المعالم، لا يكون مجازا. فيكون استعمال هذا اللفظ الموضوع للمعنى مع قيد الوحدة في المعنى مع غيره، يعني في معنيين، هذا استعمال لا هو حقيقة لا هو مجاز، هذا استعمال في غير المعنى الموضوع له من دون علاقة المجازية، فهذا استعمال خاطئ. لأن الاستعمال الصحيح لو يصير استعمال حقيقي لو مجازي، وإلا يكون الاستعمال خاطئا، وهذا هو مثاله. هذا كله إذا أنت افتح اعترفت وجود قيد الوحدة في المعنى الموضوع له يا صاحب المعنى. هذا جوابنا على الشق الأول. هذا جوابنا على الشق الأول. خلي أطبق هذا المقدار. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك تعليل لقوله لا وجه للتفصيل. لماذا لا وجه لتفصيل صاحب المعالم؟ وذلك لوضوح. لوضوح من هنا يبدأ رد الشق الأول. دليل الشق الأول في دعوى صاحب المعالم عندما قال أن استعمال اللفظ المفرد في معنيين هذا استعمال مجازي، نقول له لا مو صحيح. لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة، ذات المعنى والمعنى الموضوع له، ذات المعنى لوحده. قيد الوحدة ليس جزءا ولا شرطا في الموضوع له أو في الوضع أبدا، بلا ملاحظة قيد الوحدة، وهذا أمر واضح. قيد الوحدة لا دخالة له أبدا. هذا إذا ألقينا نظرة على الأوضاع المعاصرة نطلع من عنده بصورة واضحة جدا، بل لا يوجد مثل هذا الجزء في المعنى الموضوع له. وعليه طبعا بناء على ما ذكره الآن المصنف، إذا استعمال اللفظ المفرد في معنيين راح يصير استعمال مجازي لو حقيقة. إذا قلنا بالإمكان عدم الاستحالة العقلية راح يصير استعمال حقيقي بعد، لأن هذا القيد ما موجود، هو موضوع لذات المعنى، هو موضوع لذات المعنى، فيكون استعمال اللفظ في معنيين استعمال حقيقي. وإلا هذا دليل، هاي قرينة على أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. وإلا أي وإن كان قيد الوحدة، وإن كانت الوحدة قيدا في الموضوع له، لما جاز الاستعمال في الأكثر، استعمال المفرد في الأكثر في أكثر من معنى في معنيين. هذا أصلا استعمال خاطئ، اللغة لا تجيزه، الواضع لا يجيزه. لماذا؟ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، ليس جزء المعنى المقيد بالوحدة. الأكثر يعني المعنيان ليس جزءا من المعنى المقيد بالوحدة، ليس جزءا من الموضوع له. هذا الجزء ذاك كله أبدا ليس جزءا للمعنى المقيد بالوحدة، بل يباينه يعني الأكثر اللي هو المستعمل فيه، يباين المعنى المقيد بالوحدة، مباينة الشيء بشرط شيء وهو الأكثر المعنى المستعمل فيه، لأنه المستعمل فيه المعنى زائدا غيره بقيد الكثرة. مباينة الشيء بشرط شيء هذا الأكثر، والشيء بشرط لا هذا المعنى بقيد الوحدة كما لا يخفى. فإذن هذا الاستعمال مو استعمال مجازي مبني على علاقة الكل والجزء. هذا هو جواب المصنف على الشق الأول من دعوى صاحب المعالم. الشق الثاني: صاحب المعالم قال اللفظ إذا كان مثنى، نفس الكلام في المثنى راح تحدث عن المثنى، عن لفظ التثنية. رأيت عينين، دليل صاحب المعالم على أن هذا الاستعمال استعملته في معنيين، رأيت عينين يعني رأيت عينا، عينا ناظرة وعينا جارية. هذا مقصود المتكلم، استعمل هذا اللفظ الواحد اللي هو لفظ التثنية مثنى في معنيين. صاحب المعالم قال هذا الاستعمال أولا جائز، ثانيا هو استعمال حقيقي مو مجازي. ليش يا صاحب المعالم؟ قال وذلك لأن المثنى هو بمنزلة تكرار اللفظ، كأنك كررت اللفظ، يعني أنت قلت رأيت عينين كأنك قلت رأيت عينا وعين. في مورد تكرار اللفظ حقيقة يمكن أن تقصد من العين الأولى معنى وهو العين الجارية، وتقصد من العين الثانية عينا أخرى معنى آخر وهو العين الناظرة، عين الإنسان. كذلك في التكرار التنزيلي أو ما هو بمنزلة التكرار يمكن أن تقصد من إحدى العينين الناظرة عين الإنسان الناظرة، وتقصد من العين الأخرى الجارية عين الناظرة. وهذا الاستعمال استعمال لللفظ فيما وضع له، هذا استعمال لللفظ فيما وضع له. أنت لم تتنازل عن قيد الوحدة، كررت المعنى كررت اللفظ، وكل لفظ من هذين اللفظين المكررين استعملته في معنى واحد مع قيد الوحدة، هذا استعمال لللفظ فيما وضع له. إذن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، هذا هو دليل صاحب المعنى. المصنف رحمة الله عليه لديه جوابان على دليل صاحب المعنى. الجواب الأول يقول نعم الأمر كما ذكرت يا صاحب المعنى، التثنية هي بمنزلة تكرار اللفظ، كأنك قلت عين وعين. نعم التثنية تكرار، ولكن هذا لا ينتج أنك تستعمل كل واحد من هذين اللفظين في معنى يباين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ الآخر، فإن ألفاظ التثنية ماذا تعني؟ تقول رأيت عينين، ماذا يعني ذلك؟ ماذا تعني التثنية؟ تعني أن هناك معنى، أن هناك مفرد. هذا المفرد قد تكرر، هناك تكرار، هناك تثنية لهذا المفرد. هذا المفرد الذي لم يكرر حقيقة، هذا المفرد له معنى واحد. أنت في باب التثنية عندما كررت تكرار التنزيل فقلت رأيت عينين يعني عين وعين، لكي يصح منك جمعها تثنية هذا المفرد عين لابد أن هذا اللفظ الذي كررته اللي هو هذا اللفظ المفرد كررته مرتين مو حقيقة وإنما تنزيلا واحد، فهناك وحدة لفظية واحد، اثنين هناك وحدة معنوية، يعني أن هذا المثنى له مفرد، هذا المفرد أنت كررته تنزيلا مو حقيقة، عندما جئت بعلامة التثنية فأنت قد كررت المفرد كررته مرتين لكن تنزيلا مو حقيقة. هذا التكرار في المفرد في عالم التثنية يحتاج إلى وحدتين، وحدة لفظية عين وعين تقدر تكررهن تسويهن عينين واحد، اثنين وحدة معنوية فإن هذا اللفظ الأول له معنى هو عين المعنى المراد من اللفظ. فإذا هذا المثنى له مفرده، الذي ثني فيه. هذا المفرد هو بمنزلة، عندما ثنيته بمنزلة تكرار اللفظ، لكن في معنى واحد، في معنى واحد. إن كان هذا المفرد معناه عين الإنسان الناظرة، فإذا هذا كأنه كرر مرتين، عين ناظرة وناظرة، عين ناظرة وناظرة. أما إذا أردت عين ناظرة وعين جارية، فأنت وإن حافظت على الوحدة اللفظية في المكرر، لكنك لم تحافظ على الوحدة المعنوية أبدا، لم تحافظ على الوحدة المعنوية. وهذا لا يصح في باب التثنية، لا يصح في باب التثنية. نفس الكلام في باب الجمع، رأيت أعين، رأيت أعيناً، هذه كلمة أعين بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات، لا يصح جمع كلمة أعين في ثلاثة في ثلاثة معاني أبدا، لأنه هذه أكو وحدة لفظية عين وعين وعين، لكن ما أكو وحدة معنوية، فلا يصح الجمع هنا، لا يصح الجمع في المقام. فإذا حتى يصح التثنية ويصح الجمع، لابد أن تحافظ على معنى واحد للمفرد، ثم تثني هذا المفرد وعليه، وعليه لك أن تقصد فردين من ذلك المعنى الواحد. هذا فقط، رأيت عينين، المفرد مالتها عين، عين شنو؟ نو ناظرة لو جارية، ناظرة. فإذا رأيت أنت عينين ناظرتين، جارية إذا رأيت عينين جاريتين. أما لا يصح إذا كنت قد رأيت عينا، إذا كانت هناك عين ناظرة وعين جارية تجمعهما في مثنى وتقول عينان، لا يصح منك ذلك، لا يصح منك ذلك. هذا هو الجواب. لا، هذا مبني بعد، مبني على هذه القاعدة، أننا في كل مثنى نحتاج إلى وحدة لفظية ووحدة معنوية في كل مثنى وفي كل جمع. هذا الجواب الأول. في الجواب الثاني راح نتنازل، راح نقول لو تنزلنا فماذا نفعل؟ وهذا بحث لغوي، إذن هذا بحث نحوي. في باب التثنية نحتاج إلى الوحدة، نحافظ على الوحدة المعنوية للمعنى المفرد الذي ثنيناه. قلت لي ولكن أنا راح أنقض عليك بمثال. يوجد مثنى، وفي اللغة يستعمل هذا اللفظ كمثنى، وفيه وحدة لفظية ولكن بلا وحدة معنوية، يعني المعنى المقصود متعدد، مو فردين لمعنى واحد، وإنما معنيين مختلفين. هذا مثاله الأعيان الشخصية. فلو أنك قلت، زيدان، أو قلت زيدون جمع، نعم، قمران مثلا، إذا كنا نقصد القمر المعين، المهم علم شخصي يعني. فهنا زيدان ماذا يعني؟ يعني زيد وزيد. حيث الوحدة اللفظية موجود، فعندي شخصان اسم كل واحد منهما زيد، فجمعتهما في كلمة واحدة، هذه وحدة لفظية موجودة. ولكن وحدة معنوية ما عندي، لأن كل فرد من زيد معنى مختلف تماما ومباين للزيد الآخر. الإنسان كشخص كفرد معنى مباين للإنسان الآخر. عندما ننظر إلى المشخصات الفردية المفرقة في كل واحد من هذين الشخصين، إذا هذا مع ذاك مباين، هذا هذا مع ذاك مباح. فإذن هما معنيان، فهذا معنى معنى وهذا معنى ثاني، معنيان. فلا وحدة معنوية وإن كانت هناك وحدة لفظية. فإذن ننقض عليك يا شيخنا المصنف بالمثنى في باب الأعلام الشخصية والجمع في باب الأعلام الشخصية. فهنا يراد معنيان مختلفان عندما قيل زيدان أو زيدون، محمدان محمدون، وهكذا. المصنف يجيب يقول هذا الإشكال، هذا النقض كأصل مطلب أنتم ذكرتموه صحيح. هنا أكو مثنى وأكو معنيان مختلفة، ولكنه لا يعد نقضا علي. وذلك إذا بنينا على ما بنينا عليه أننا في كل مثنى نحتاج إلى وحدة لفظية ووحدة معنوية، حينئذ نأتي إلى باب الأعلام الشخصية ونقول في الحقيقة زيدان لم يطلق على زيد، لم يطلق هذا اللفظ على زيد الأول وزيد الثاني واستعمل فيهما معا حتى يكون عندي أطلق على معنيين مختلفين، وإنما في الحقيقة هو أطلق على شيء آخر. زيدان استعمل في معنى كلي، وهو طبعا زيدان هو جمع، هو مثنى لكلمة زيد، ومثنى لكلمة زيد. فأنت اجي تقول يا هذا له معنيان، زيد رقم واحد وزيد رقم اثنين. الجواب أن زيدان مثنى لهذا المسمى بزيد، لكلمة المسمى بزيد زيدان، تثنية لكلمة واحده، تثنية لمفرد المسمى بزيد. والمسمى بزيد هنا صاح يصير عندي اثنان، هذا زيدان كأنه تكرار للمسمى بزيد. المسمى بزيد اثنان، المسمى بزيد واحد، والمسمى بزيد اثنان. هذا المعنى الأول، زيد الأول هو مصداق للمسمى بزيد الأول، وزيد الثاني هو مصداق للمسمى بزيد الثاني. إذن في كلمة زيدان مفرد هذه الكلمة، هذا المثنى، مو زيد، حتى تقول تكرر اللفظ مع وحدة لفظية وتعدد معنوي، لا، وإنما الواحد فيه هو المسمى بزيد. المسمى بزيد، نعم شيخ، ورد المصنف هذا راح تقول خلاف الظاهر، خلاف يعني هو يقول أنا ألتزم به، يعني يقول تأويل هذا التأويل نضطرنا إليه. القاعدة اللغوية أنه في المثنى إحنا نحتاج في كل مثنى إلى وحدة لفظية في المفرد ووحدة معنوية. أنا أقول لك هذا زيدان هذا مثنى، واحده من هو؟ أي واحده من هو؟ واحده لا مو زيد، واحده المسمى بزيد
اللفظ.
لا، واحنا كل احنا نتحدث بألفاظ، لكن الألفاظ الحاكية عن معانيها، لاحظون كيف؟ فإذا عندما أقول زيدان قول هذا تثنية واحده زيد، لكن المقصود بزيد شنو؟ المسمى بزيد، مو زيد المعنى، وإنما المسمى بزيد، ما يسمى بزيد. حينئذ ما يسمى بزيد هم ينطبق على زيد الأول هم ينطبق على زيد الثاني، لكن أنا عندما كررت زيدان كررت كلمة زيد، شنو قصدي؟ المسمى بزيد هذا رقم واحد، والمسمى بزيد رقم اثنين. المسمى بزيد رقم واحد مصداقه الخارجي هو زيد، هو زيد المعين. والمسمى بزيد رقم اثنين مصداق الخارجي زيد فلان، زيد بن أرقم. هذا الأول مصداقه الخارجي زيد بن حارثة، والثاني زيد بن أرقم. وإذا عندي زيد ثالث راح يصير مصداقه مثلا زيد بن وائل، وهكذا. لاحظون كيف؟ هذا تأويل وهذا خلاف الظاهر وأنا أقبل به، لكن الذي يسوقني إليه ما هو؟ الذي يسوقني إليه القاعدة النحوية التي تقول لا بد من الوحدة المعنوية في باب التثنية، لا بد من الوحدة المعنوية. هذا جواب المصنف، هذا هو كله الجواب الأول. الجواب الأول إذن يا إخوة هو التالي: التثنية تكرار لللفظ، تكرار للمفرد فتصير تثنية، ولكن لا بد أن يقصد فردان من معنى واحد لكي نحافظ على تلك القاعدة اللغوية النحوية أن المثنى لا بد أن تكون هناك في مفرده وحدة لفظية ووحدة معنوية. فإذا لا بد أن تقصد فردين من معنى واحد، وليس تقصد معنيين أو تقصد فردين من معنيين، ما يصير. هذا لا يمكن، هذا لا يصح لك، هذا لا يصح. فإذا جئت وقصدت معنيين في المثنى أو قل فردين من معنيين، إذا فعلت ذلك هذا مو استعمال حقيقي يا شيخنا يا صاحب المعنى، هذا مو استعمال حقيقي، أنت خالفت في المقام. المثنى موضوع لما إذا كرر لفظان بينهما وحدة لفظية ووحدة معنوية، وأنت لم تلتزم بما اشترط عليك الواقع، هذا مو استعمال حقيقي. هذا الجواب الأول. إذا تشكل علي، إذا تنقض علي بالأعلام الشخصية أجيبك وأقول لك أن الأعلام الشخصية نلتزم فيها بالتأويل، وأن الواحد وأن المفرد لهذا المثنى صحيح كلمة زيد، لكن مقصودنا منها المسمى بكلمة زيد، هذا مقصودنا. جوابنا الثاني نقول لو تنزلنا عن هذا الشرط، لفظية في الفرد المكرر حتى نسوي تثنية، عين وعين يصير عينا، ولكننا لا نحتاج إلى وحدة معنوية. فليكن لدينا معنيان، العين الأولى لها معنى والعين الثانية لها معنى آخر. العين الأولى هي عين الإنسان والعين الثانية عين الماء. الوحدة المعنوية ليست شرطا، فلا نلتزم بالتأويل، لا نصحح التأويل في باب الأعلام الشخصية أبدا. فزيد الأول غير زيد الثاني، وأنت ثنيته واستعملته في معنيين، استعملته في معنى مو في المسمى بزيد. إذن عينان هناك وحدة لفظية لفظ المكرر، لكن لا يشترط الوحدة المعنوية. خب لو التزمنا بذلك، خب تنزلنا عن أصل المسألة، حينئذ جوابنا يا صاحب المعالم، لو التزمت بهذه القاعدة، التزمنا أنا وأنت بهذه القاعدة، لا نشترط الوحدة المعنوية، حينئذ استعمال هذا المثنى في هذين المعنيين، أنت قلت هذا استعمال لللفظ الواحد في معنيين، والصحيح أنه استعمال لهذا اللفظ الواحد في معنى واحد. هذا مو استعمال لللفظ الواحد في معنى. إنما هو استعمال للفظ العينين في معنى الواحد لا في معنى. وذلك تعال معي، عندنا لفظ اسمه المثنى عينه، هذا لفظ المثنى، لابد أن نرجع إلى اللغة حتى نشوف هذا اللفظ في اللغة وضع لأي شيء. تعال معي، ستجد أن هيئة المثنى موضوعة للدلالة على التكثر في المراد من مفردها. عندنا اللفظ عينين له مفرد، ومفرده هو كلمة عين. هذه الكلمة قد وضعت لمعنى لها معناها. أنت في باب التثنية إما بسبب حرف التثنية، أداة التثنية، أو بسبب الهيئة، هناك وضع في اللغة يقول أن المثنى يدل على الاثنين. هذا اللي تدل عليه هذه الكلمة، الاثنان من مفردها، من معنى مفردها، من المعنى المراد في المفرد. وحينئذ أنت إذا استعملت أي مثنى في اثنين فقد استعملت هذا المثنى في عين ما وضع له، سواء أردت بذينك الاثنين فردان لمعنى واحد ناظرة وناظرة، أو أردت من ذينك الاثنين معنى يعني مختلفة ناظرة وجارية. أنت إذا استعملت المثنى هذا عينان، استعملته في اثنين فقد استعملته فيما وضع له، سواء أريد من ذينك الاثنين فردين لمعنى واحد، أريد منهما فردان معنى واحد، أو معنيان مختلفان، الفرق تستعملت في معناه الذي معناه. هذا مو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى أبدا، ليس من الاستعمال في أكثر من معنى. هو موضوع أصلا هذه الكلمة عينان في اللغة، إما ببركة حرف التثنية، علامة التثنية، وإما ببركة الهيئة كلها. هذا موضوع للدلالة على التكرر والتعدد، يعني على الاثنين، من ذلك المعنى المراد في المفرد، أيا كان هو المعنى المراد في المفرد. المعنى المراد في المفرد قد يكون معنى واحد، قد يكون معنيان، أيا كان. المعنى المراد في المفرد هو عينه، المفرد عين، معناها جارية، معناها قد يكون ناظرة، أيا كان. فأنت المهم تريد اثنين من هذا المفرد، بس اثنين فردان أو معنيان مختلفة، فردان من معنى واحد أو معنيان مختلفة، فأنت استعملت اللفظ فيما وضع له في معنى واحد. نعم أنت تريد تسوي هنا استعمال في أكثر من معنى، تدري كيف؟ استعمل لفظ عينين في أربعة أفراد، يعني قل رأيت عينين، واقصد أنه رأيت عينين ناظرتين وعينين جاريتين، فاستعملتها وأردت مو الاثنين، هي موضوعة للاثنين خاصة، أنت استعملتها وأردت فردين من العين الناظرة وفردين من العين الجارية، قلت رأيت عينين، وتقصد أربعة، يعني رأيت عينين جاريتين وعينين ناظرتين، مع أنك قلت رأيت عينين وسكتت. هذا استعمال لللفظ في معنيين، بل هذا في أكثر من معنى. هذا استعمال لللفظ واحد في أكثر من معنى. وحينئذ هذا الاستعمال بهذا الشرط، هذا شنو نعد؟ إذا استعملت لفظ العينين وأردت فردين من الناظرة وفردين من الجارية، هذا الاستعمال وين يدخل؟ بناء على رأيك يا صاحب المعالم، ينبغي أن يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن لفظ العينين موضوع للاثنين لوحدهما بقيد الوحدة. بل أنت تقول أنه كل لفظ وضع لمعناه بقيد الوحدة، لابد أن تلتزم بهذه القاعدة دائما وأبدا. فإذا لفظ الاثنين موضوع لمعناه، لفظ المثنى موضوع لمعناه للاثنين بقيد الوحدة، وقد استعملت هذا اللفظ في الاثنين مع غيرهما، مع اثنين آخرين، هذا استعمال مجازي بحسب رؤيتك أنت. لابد أن يكون استعمال في الأربعة، هذا لابد يكون استعمال مجازي بحسب رؤية صاحب المعالم. أما بحسب رؤية المصنف رحمه الله، هذا الاستعمال يكون استعمال خطأ، لا هو مجازي لا هو حقيقي، لأنه المصنف يعتقد أن قيد الوحدة ليس دخيلا في المعنى الموضوع له، وهذا الاستعمال استعمال لهذا اللفظ في غير ما وضع له، ووضع للاثنين، أنت استعملته في الأربعة، فهذا استعمال في غير ما وضع له من دون علاقة الجزء والكل. هذا هو الجواب الثاني. إذن عندنا جوابين، جواب يبتني على قبول اشتراط وحدة المعنى في المثنى، وجواب يبتني على إنكار ذلك، إنكار وحدة المعنى. فقط وحدة الشرط هي، وحدة اللفظ هي شرط. قال قدس سره، والتثنية والجمع منا يبدأ المصنف برد دليل الشق الثاني من دعوى صاحب المعالم. والتثنية والجمع، هذا الجواب الأول، وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ. نعم، في التثنية أنت قلت عينان، لكنك كأنك كررت كلمة عين، عين وعين، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما في التثنية والجمع كأنه كرر، وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معنى. لم يرد معنيان مختلفان، أن العين الأولى هي العين الناظرة والثانية هي العين الجارية، كلا ولا، وإنما أريد فرد من العين، يعني العين الأولى، كلمة عين الأولى يراد منها العين الناظرة الأولى، وكلمة عين الثانية المستبطنة في داخل عينين يراد منها العين الناظرة الثانية، لا أنه أريد منه من كل لفظ من لفظي عين، عين وعين، معنى من معانيه، الأول ناظرة، الأول أريد منه الناظرة، والثاني أريد منه الجارية، كلا، فردان لا معنيان. فإذا قيل مثلا جئني بعينين، أريد فردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية، لا العين الجارية والعين الباكية. إذن في باب المثنى، في باب المثنى لا يوجد، أنت عندما تريد أن تستعمل هذا اللفظ، لفظ المثنى، حتى تستعمله استعمال صحيح، لابد أن تقصد عين ناظرة وعين ناظرة، ليس تقول عين ناظرة تقصد، تقول عينين وتقصد عين ناظرة وعين جارية، لا يصح ذلك، لأنك في باب التثنية لابد أن تحافظ على الوحدة المعنوية. خب، حينئذ ننقض على المصنف رحمه الله بالأعلام الشخصية، والتثنية والجمع في الأعلام، في الأعلام الشخصية، زيدان، زيدون، محمدان، جواب المصنف إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها بالأعلام. يعني صحيح زيدان هذه تثنية لكلمة زيد وزيد، لا لكن المقصود من كلمة زيد الأولى المسمى بزيد، وكلمة زيد الثانية المسمى بزيد. نؤول هذين اللفظين إلى المسمى بزيد، وحينئذ حافظنا على الوحدة اللفظية والوحدة المعنوية. الجواب الثاني، مع أنه لو قيل بعدم التأويل، شنو معنى عدم التأويل؟ يعني كفاية الاتحاد، قيل بكفاية الاتحاد في اللفظ، يعني عدم لزوم الاتحاد في المعنى. إذا قلنا بكفاية الاتحاد في اللفظ عدم لزوم الاتحاد في المعنى، إذن في التثنية والجمع في باب الأعلام ما نحتاج نأول. إذا قلنا بكفاية الاتحاد اللفظي دون المعنى في باب المثنى في الأعلام ما يحتاج نأول، نبقيه على ظاهره. لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما في باب استعمالهما، يعني المثنى والجمع، في استعمالهما حقيقة، بحيث هذا بيان لكفاية الاتحاد في اللفظ في باب المثنى حقيقة، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة. إذا أردت أن تأتي بكلمة عين بنحو المثنى بنحو الحقيقة، يمكنك أن تأتي بمعنيين للعين، تقصد معنيين للعين، لا ضير في ذلك. جاز إرادة عين جارية وعين باكي وعين باكية من تثنية العين حقيقة، هذا متعلق بإرادة، بحيث جاز حقيقة، بحيث جاز إرادة تلك العين والعين الجارية والعين الباكية حقيقة. حينئذ لو قيل بكفاية الاتحاد في اللفظ لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لو أنك أردت عينا جارية وعينا باكية هذا ليس من الاستعمال في الأكثر، أنت استعملت في معناه الذي وضع له هو الاثنان، لأن هيئتهما هيئة المثنى والجمع إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما. هذه الهيئة المصنف ويقول علامة التثنية، الهيئة موضوعة في رأي المصنف، الهيئة موضوعة، هيئة المثنى هيئة الجمع موضوعة علما، موضوعة للتكرر للتعدد مما يراد من مفردهما. فالمثنى إذن موضوع للإثنين، والجمع موضوع للأكثر من الإثنين فقط وفقط. حينئذ فيكون استعمالهما المثنى والجمع وإرادة معنيين أو ثلاثة معاني، وإرادة المتعدد من معانيه من معاني المفرد، هذا الاستعمال استعمالهما، استعمال المثنى والجمع في معنى واحد مو في معنيين. فيكون استعمال المثنى وإرادة المعنيين استعمال للمثنى في معنى واحد لا في معنيين تماما، كما إذا استعمل وأريد الإثنان من معنى واحد، كما إذا استعمل يعني المثنى والجمع وأريد المتعدد من معنى واحد وأريد فردان من معنى واحد، منهما تعود على المثنى والجمع، أو منها إذا أردنا أن نصحح العبارة نقول منها يعني من تلك المعاني كما لا يخفى. طب هذا بي فقط استدراك، هذا الجواب الثاني فيه استدراك، هذا الاستدراك يأتي فقط في باب التثنية في باب المثنى دون الجمع. الاستدراك لا، الآن قلنا في الجواب الثاني أن الاتيان بكلمة عينين، أن الاتيان بكلمة وإرادة معنيين هذا ليس من الاستعمال في معنيين، هذا استعمال للمثنى في ما وضع له في الاثنين، فهذا ليس من الاستعمال في أكثر من معنى. تريد تسوي استعمال في أكثر من معنى، أقصد أربعة أفراد، أقصد فردين لمعنى الجارية فردين لمعنى الناظرة. نعم لو أريد مثلا من كلمة عينين
في جملة جئني بعينين، فردان من الجارية وفردان من الباقي، يعني في الأربعة، كان من استعمال العينين في المعنيين. بل هنا استعمال اللفظ الواحد في معنيين، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا.
بعد ما تقدر تقول أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي كما ذكرت يا صاحب المعالم، مو استعمال حقيقي. تقول جئني بعينين، يعني جئني بعين وعين، تريد فردان من العين الأولى وتريد فردين من العين الثانية، هذا لا ينتج لك أنه استعمال حقيقي. حديث التكرار، تكرار اللفظ، هذا بمنزلة التكرار، لا يكاد يجدي في ذلك في كون الاستعمال حقيقة أصلا. لماذا؟ فإن في هذا الاستعمال في الأفراد الأربعة إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا في المثنى كما هي معتبرة في المفرد. يعني عندما وضع الواضع كلمة المثنى، عندما وضع التثنية وضعها للاثنين بقيد الوحدة، اثنين فقط وفقط، وانت استعملت في الأربعة، ضرورة أن التثنية عنده عند صاحب المعالم إنما تكون لمعنيين، إذا أريد معنيان مختلفان، أو يعني الجارية والباكية، أو لفردين إذا أريد فردان من معنى واحد، ناظرتين يعني، بقيد الوحدة. قيد الوحدة مثل ما موجود في المفرد موجود في المثنى، والفرق بينها وبين المفرد، الفرق بين التثنية وبين المفرد، قيد الوحدة هم في المفرد هم في التثنية، الفرق بينهما ما هو؟ إنما يكون في أن المفرد موضوع للطبيعة، كلمة عين اللي هي المفرد موضوع لي العين الجارية في الوضع الأول بقيد الوحدة، وهي يعني التثنية كلمة عينين موضوعة لفردين من الطبيعة بقيد الوحدة، أو معنيين يعني طبيعتين لكن هم بقيد الوحدة، كما هو أوضح من أن يخفى. فإذا أنت ألغيت قيد الوحدة واستعملت التثنية في أربعة، هذا يكون مجازا وفقا لنظريتك يا صاحب المعالم، والحمد لله رب العالمين.